بسم الله الرحمن الرحيم. دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم صور وعبر من قصة ثعلبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فقد غيرت موضوع الخطبة، وكان المفترض أن تكون تتمة لسورة يوسف عليه السلام، لكني سمعت حلقة في إذاعة القرآن الكريم بعنوان حديث السهرة، واستضاف أحد الدكاترة في كلية الشريعة، وكان عنوان الحلقة القصيرة قبح السريرة أعظم جريرة، والعنوان لطيف حيث أنه مسجوع وقصير. أضف إلى ذلك أن العنوان في ذاته جيد، فليس هناك أعظم جريرة من قبح السريرة، لكن الموضوع الذي تناوله المتحدث كان موضوعا خطيرا جدا. سنة 76 كانت الإحصائيات الرسمية تقول أن العدد الثابت لمشاهدي التلفزيون كانوا 15 مليون رجل وامرأة، والعدد الثابت لسماع الإذاعة بالذات إذاعة القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذن الخلاصة أن هذا الحديث سمعه كل 5 مليون على أقل تقدير، وكان الحديث يتناول سيرة صحابي جليل مفترى عليه في كتب التفسير وفي كتب المعاجم والمسانيد وغيرها. هذا الصحابي الجليل هو ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، وكان المتحدث يتعرض لتفسير قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقال أن هذه الآيات نزلت في ذلك الصحابي الجليل اللي هو ثعلبة بن حاطب. وملخص هذه القصة كما أوردها أصحاب المعاجم كالطبراني وغيره وفي مسند الإمام أحمد، أن ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقدر عليه. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا.
فنما غنمه كالدود وضاقت به المدينة، وبدأ يهمل صلاة الظهر والعصر في الجماعة. فلما ضاقت به المدينة وبغنمه خرج في البوادي والقفار يلتمس مكانا للغنم، ونمت الغنم كالدود أيضا، فبدأ يترك الصلاة إلا صلاة الجمعة، ثم نمى غنمه كالدود فترك صلاة الجمعة. فنزل قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق عماله ليجبوا الصدقات اللي هي الزكاة، وقال: مروا على ثعلبة وعلى رجل آخر من بني سليم، وهذا كتابي، مروهم فليؤدوا الزكاة. فمروا على ثعلبة فنظر في الكتاب وقال: والله ما أرى هذه إلا الجزية، أو هي أخت الجزية، انطلقوا حتى أنظر في أمري. فذهبوا إلى الرجل من بني سليم، فلما علم أنهم عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقى أحسن إبله وغنمه وبقره ونحاها جانبا وأخرجها لله تبارك وتعالى، ورجعوا إلى ثعلبة فقال: أروني الكتاب مرة أخرى. فنظر في الكتاب فقرأه وقال: والله ما هذه إلا جزية، أو هي أخت الجزية، انطلقوا حتى أنظر في أمري. فرجع العمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فما أن رآهم من بعيد حتى قال: يا ويح ثعلبة، ودعا للرجل من بني سليم بخير. وكان يجلس في المجلس آنذاك بعض أرحام ثعلبة، فلما سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ويح ثعلبة انطلقوا إليه وقالوا: قد نزل فيك قرآن. فجاء ثعلبة يجري فزعا وجاء بغنمه وقال: يا رسول الله خذ مني هذه الصدقة. فقال: إن الله أمرني ألا آخذ منك صدقة. فلزم ثعلبة بيته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبض زكاة ثعلبة. فجاء ثعلبة بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبى أن يأخذها، فجاء إلى عمر فأبى أن يأخذها، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. هذه القصة التي ذكرها أصحاب التفسير كابن جرير وغيره من الكتب المسندة، وذكرها من سميتهم في مطلع الكلام. أيها الإخوة الكرام، لو أنك ذهبت إلى القاضي لتثبت حقا لك فجئت باثنين من الشهود يشهد لك، فاندرى جماعة من الجلوس وجرحوا الشهود، فقال أحدهم: أما هذا فهو يعق والديه، وأما هذا فكان يشرب الخمر، اعلم أن حقك ضاع بجرح الشهود. وهذا على متاع الدنيا، أفيقبل أن نخرج صحابيا من الإسلام بأسانيد في غاية الضعف والوهن؟ لأن الآية قضت على صاحب هذه الفعلة أنه كافر، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذا هو كفر النفاق الذي عناه الله عز وجل بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يدل على أن المنافق المعني بهذه الآية أشر من الكافر، وهذا يدل على أن النفاق دركات، كما أن الإيمان درجات، النفاق كذلك. فهناك نفاق يجتمع مع الإسلام، فممكن يكون مسلم ومنافق في نفس الوقت، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي الحديث الآخر: وإذا خاصم فجر. مع هذه الخصال مسلم، فلا يتصور أن يكون هذا المنافق الذي إذا وعد أخلف تحت الكافر، أو عذابه مضاعف عن عذاب الكافر، إذ هو مسلم. فالشيء البدهي أن يكون الكافر أشد منه تعذيبا. طيب، لما يكون منافق أشد من الكافر تعذيبا لا يكون مسلما، هو كافر ومنافق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا كفر النفاق. إذا صحابي نخرجه من الملة بأسانيد أضعف من شهادة الشهود الذين ذكرتهم الآن ويشهد على شيء من حطام الدنيا، الإشكال الآن أن الجهة أصبحت منفكة بين العلوم الشرعية، فالناظر في الفقه لا يعرف شيئا في الحديث، والناظر في الحديث لا يعرف شيئا في الفقه، والناظر في التفسير لا يعرف شيئا فيهما، وهذه العلوم كلها متشابكة، ورأس العلوم كلها علم الحديث وعلم نقد الروايات، فلا نقبل شيئا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان صحيحا عنه. فهلا نظر الناظر ونظر المتحدث وهو يتكلم عن صحابي جليل بدري أثبت أم لا؟ لا سيما وقد نص علماء الحديث على ضعف القصة وبطلانها وأنها لم تحدث. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم جاءه غلام حاطب ابن أبي بلتعة، وكان حاطب قاسيا يضرب غلمانه، فجاء الغلام يشتكي حاطبا وقال والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، المقاسي يضربه. قال له عليه الصلاة والسلام كذب، إنه شهد بدرا، يعني الذي يشهد بدرا لا يدخل النار، وهذا الصحابي باتفاق العلماء بدري، فكيف يدخل النار؟ إن الله ضمن لأهل بدر ألا يلج واحد منهم النار، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلج النار من شهد بدرا والحديبية، وهذا نص آخر يضاف إلى حديث جابر. ونص ثالث أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعد العدة لغزوهم، وأعطى الكتاب امرأة فجعلته في ضفائرها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بخبر حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاص، وهذا اسم مكان تجدون به ضعينة أي امرأة في عقاصها كتاب ائتوني به، وانطلق علي والمقداد فوجد المرأة في روضة خاص، فقال لها أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب، فقال لها علي الكتاب أو لنقلبن الثياب، فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها، فأخذه علي رضي الله عنه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاطب جالس لا يدري شيئا، وفتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأ وحاطب يسمع. أما بعد، فمن حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين وساق الكلام، فلما سمع عمر ذلك قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ عند المشركين يدا يحفظون بها قرابتي، فقال عليه الصلاة والسلام صدق. ثم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، منقبة لكل رجل شهد بدرا أنه لا يدخل النار ولا يلجها، يلد عليها ورودا كما قال الله عز وجل لكن لا يلجها. هذا أول قادح في القصة بعد وهاء سندها، هي لا تثبت أصلا، لكننا نبين أن الكلام نفسه غير مستقيم. هذا أول قادح في القصة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي إجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم. إننا لا نعلم على بسيط الأرض صحابة نبي كانوا مثلهم أبدا. وتدبروا الكتب، الأنبياء الذين تقرأوا سيرهم في القرآن الكريم قلة، الذين فصل الله أخبارهم في القرآن قلة، وهناك أنبياء ذكروا مجرد ذكر فقط مثل ذي الكفل عليه السلام، تعرف شيئا عنه؟ بل توقع إلى موسى عليه السلام، ما الذي تعلمه عنه؟ لا يساوي شيئا بجنب ما تعلمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود لا يعرفون كيف كان يأكل موسى ولا يشرب، ولا كيف كان يعامل امرأته، ولا كيف كان يعامل أولاده، ولا يعامل جيرانه، ولا يعرفون شيئا عن أخباره الذاتية إلا الجزء الذي أورده الله عز وجل في القرآن وهو خاص بتبليغ الدعوة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة كأنهم كاميرا مسجلة لكل دقيق في حياته، نقلوا كل شيء. صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخنا العلامة الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الجماهير أن تقتني هذا الكتاب، لتصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الهيئة الظاهرة. تقرأ الكتاب تتعجب من نقل الصحابة لصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى طي أصابع قدمه وهو ساجد ينقلونها. أزواجه نقلنا كل دقيق وجليل في حياته الزوجية، حتى الأشياء التي ربما يظن البعض أنها غير هامة، أشياء دقيقة جدا. وكان أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشعرن بحرج في نقلها. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه حتى مس بدني بدنه، وقلت والله يا رسول الله إني لأهوى قربك، فقال: يا عائشة خلني وربي. ثم تنقل هذا الكلام: يا عائشة خلني وربي. انت قلب هذه الحكاية ظهرا لبطن والتخرج منها الأحكام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي فتحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت فقمت، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح. قالت: فنزلت فوقعت يدي على قدمه وهي منصوبة وهو ساجد، يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وفي ذات القصة قالت: خرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدني يعني غيرا وأدخلت يدها في شعره. قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ ليه؟ لماذا أدخلت يدها في شعره؟ لتنظر أغتسل أم لا. أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الآخر قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ وهو يقول أجاءك شيطانك؟ قالت أوليس لك شيطان؟ قال بلى يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهذا يدل على أن القرين يأمرك بشر دائم، كما في الحديث الآخر إذا وضعت جنبك على الفراش يقيد الله لك ملكا وشيطانا، الملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر، لكن لا يدري أيموت في هذه النومة أم لا. الشيطان يقول اختم بشر والملك يقول اختم بخير. فأزواجه نقلن كل شيء، حتى قال عروة لعائشة رضي الله عنها وسمعها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وهو خارج إلى الصلاة، فقال عروة والله ما أظنه إلاك، فتبسمت. وهذا يدل أنها هي. وذهب بعض التابعين إلى أم سلمة رضي الله عنها كما في مسند أحمد وقال لها إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. نقلوا كل هذا، بل نقلوا ما هو أبعد من ذلك. ففي صحيح مسلم اختصم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وهي مس الختان، ماذا يوجب الغسل؟ أيوجب الغسل الجماع أم مجرد الإيلاج فقط؟ ولو لم يكن إنزال، جماعة من الصحابة قالوا لا مجرد الإيلاج يوجب الغسل، جماعة قالوا لا بل الإنزال هو المعتبر، اختلفوا. قال أبو موسى أنا أشفيكم، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن مسألة لكنني أستحييك. قالت يا أبا موسى لا تستحيي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط، يعني سألت أعلم الناس بالمسألة. ما في الدين حياء طالما فيه تعلق بالأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. وكان هذا آخر الأمرين، أن الرجل إذا أولد وجب عليه الغسل والمرأة وإن لم ينجب. وهذا هو الحكم النهائي الذي أجمع عليه الفقهاء. ونقلوا ما هو أبعد من ذلك وأدق، فلا نعلم أحدا قام بواجب النقل عن نبيه كما نعلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي أن نتكلم عليهم إلا بعلم، لا سيما إذا كان مسألة فيها كفر، إذا كان مسألة فيها تكفير، لا سيما ومدون في كتب التفسير إن تعليمها كان بدريا أيضا. فكان ينبغي أن يلفت النظر بوصف الصحابي الجليل إنه بدري إن هذه القصة باطلة ولا يجوز نسبتها إلى هذا الصحابي الجليل. ثانيا، أخذ الزكاة من عدمها ليس بحرية أحد ولا ليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة منصبه أن يرفض أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال، لا بد أن تجبى. والمدهش في المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر بالزكاة فأبى أن يأخذها. طيب لماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بهوى؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والثناء عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أمواله، إذا الأخذ كان خاصا به. فكان جباية الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا فهموا. فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد، أفكان له وحده؟ وقال أبو بكر والله لو منعوني عقال بعيد، يعني لا قيمة له، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. وحصل التباس على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض أبا بكر الصديق في بداية الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فلم يرى عمر أن منع الزكاة فيها نقض للشهادة. فكان أبو بكر يقول والله لو قاتلنهم ولو منعوني عناقا، حتى شرح الله صدر عمر. كم أريقت من دماء في سبيل جباية الزكوات. يوم يأتي ثعلبة على هذه الرواية لأبي بكر الصديق بالزكاة يقول لا أخذها منك، لا، لو منعها الرجل جاحدا أو متبعا لها وبالتأويل لوجب للحاكم أن يقتله. منع الزكاة جريمة عقابها القتل، مهما كان متأولا يقتل، يقتل حدا على الأقل، لا نقول يقتل ردة أمره إلى الله، لكن يقتل حدا. يعني هذا الصحابي الجليل مشوهة صورته في كل كتب التفسير، تفتح كتب التفسير تحت هذه الآية تجد قصة ثعلبة، وهذا فيه زيادة في الحسنات لثعلبة، هذا زيادة مضاعفة في الأجر. كما قال رجل لعائشة رضي الله عنها ألا ترين إلى هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ فقالت وما يعجبكم، لماذا تستغربون؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. مثال الذي فرط في حسناته أحمق، يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوزع التهم يمنة ويسرى، هذا إنسان أحمق. رب حسنة ما نلتها إلا بقيام ليلة في عز الشتاء، ورب حسنة ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة وضاعت مكابدة الليالي والنهار بهذا الحمق. تقليص الحسنات بقرض أعراض العباد. ونكون 15 مليون يسمع قصة ثعلبة بالإضافة الملايين المسلمين الذين يقرؤون هذه القصة، والخطباء الذين يلوكونها على المنابر والجماهير التي تسمع، كم هو مفترى عليه. لذلك لا أجد غضاضة أن أقول أشهر صحابي مظلوم هو ثعلبة بن حرب، أشهر صحابي مظلوم، لا يوجد أظلم من ذلك، لأن الذين ظلموا كعلي بن أبي طالب وغيره وجد له منصفون. وكم من كتب كتبت في تبرئة الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابي، قصته موجودة في الكتب وتلاك كل يوم. إنما قلت هذا برغم أنني نبهت على هذا قديما، لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس، والذب عن أعراض الصحابة واجب، إذ حبهم متعين ينبغي أن نتولاهم، وقد رضي الله عنهم وأثنى الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب إلى مصر، وأرسله أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر هنا ليتعلم العلم، فلزم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة. وكان عمر بن عبد العزيز، وأنتم تعلمون أن عمر أموي، كان عمر أمويا، وكان الأمويون يقعون في علي بن أبي طالب، وجاءت فترة في الدولة الأموية كان علي بن أبي طالب يسب على المنابر، إلى أن دالت دولتهم وجاءت الدولة العباسية فسب معاوية على المنابر أيضا. فورث عمر بن عبد العزيز هذا الخلق، وهو الكلام في علي بن أبي طالب، وكان شابا لم تقلم أظفاره في العلم، لكنه لما تعلم ورعوى صار أمير المؤمنين، تغيرت سيرته بالكلي. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه، فقال: لم تحول وجهك عني؟ قال: متى علمت أن الذين رضي الله عنهم سخط عليهم؟ قال له: وما ذلك؟ قال: كيف تسب علي بن أبي طالب وقد قال الله عز وجل: رضي الله عنهم وعلي أولى من يدخل في هذه الآية. فقال له: تب. من يومها تغيرت سيرة عمر بن عبد العزيز. ولما تقرأ سيرة عمر رضي الله عنه تجد مباين لما كان عليه الأمويون آنذاك من العلم، ومن تولي أهل البيت، ومن محبتهم، ومحبة أهل البيت واجبة، محبة أهل البيت بما فيهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهن أدخلن في أهل البيت بنص الآية، بل الآية نص على زوجات الرسول فقط، ودخلت فاطمة ودخل الحسن والحسين بدلالة السنة. فحبهم فرض متعين، ولذلك يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرابته. أيها الإخوة الكرام، الكتب فيها خبث تحتاج إنجاز التسمية إلى منخل، كالماء المتعكر يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلا، لا سيما الكتب التي لم يقل أصحابها ومؤلفوها أننا نجمع صحاح الأخبار فقط، فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعة خارج البخاري ومسلم لابد أن تسأل عنها أهل العلم، لأن الكتب فيها خبث كثير جدا، وليس هذا موعد بسطه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثت في المرة الماضية عن أثر الاختلاط وشؤمه ومعرته وتسميعه في الأمة المسلمة، واليوم أيها الإخوة الكرام سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي، وهي أحد آثار الاختلاط. الأطفال اللقطاء، أولاد الزنا، ما جاءوا إلا بسبب الاختلاط المستهتر، لو حيل بين الرجال والنساء ما وجدت لقيطا، وأين تجد؟ أطفال اللقطاء ثمرة اللقاء الحرام لهم قسم في المركز الطبي هنا، لكن المدهش إن هذا القسم ليس له أي اعتماد. ملاليم تأتي من جمعية الأمومة والطفولة، أطفال يصلون أحيانا إلى 20 لقيط، يأتون من شتى مراكز المحافظة. يعني هذا القسم يحتاج في اليوم أحيانا إلى 300 جنيه، ومع ذلك ليس له اعتماد. منذ شهرين فقط كان عدد الأطفال اللقطاء في المركز الطبي 14 طفل. تدرون الآن كم عدد الأطفال؟ أنا زرت هذا القصة أمس، عدد الأطفال 2 فقط. أين ذهب الباقي؟ مات الشهر الماضي 7 من سوء التغذية. صور الجوعة في أفريقيا، الصومال، طبعا رأيتم مناظر الصوماليين جلد على عظم، أنا ما رأيتها بعيني إلا في المركز الطبي. ولد عمره 10 أشهر ساقه بالضبط مثل إصبع قدم الكبير، لا يزيد عن ذلك، والولد يطل من عينيه شبح الموت. هذه صورة، ماذا تأخذونهم إذن؟ اتركوهم يموتوا في أماكنهم، لهم رب، لكن لا تكن شهما وتقول لا يموت على حجر، لا يتيك، اتركه يموت في مكانه، لكن لا تأخذه. لماذا تعذب الخلق بمنظره؟ لا يوجد اعتماد لهذا القسم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهث في التراب من العطش، فنزلت البئر وملأت موقها بالماء وشرب الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. غفر الامرأة تتاجر بعرضها لأنها سقت كلبا. فقالوا: يا رسول الله، أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ كلب، بقرة، بهيمة، سقيتها، أطعمتها، لنا أجر؟ قال: لك في كل كبد رطبة أجر، كل كبد تنبض بالحياة أطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنكم تعرفون قصة المرأة التي دخلت النار بسبب القصة التي حبستها، وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. لا يوجد اعتماد لهذا القسم، وهؤلاء يموتوا. أنا أقول لإخواننا الذين يريدون أن يتبرعوا للبسمة: اقسموا أموالكم، ليس دم الرجل البسني أغلى من دم هذا الطفل الذي يموت. دمهم واحد، دمهم واحد، اقسم مالك. هذا القسم يحتاج إلى إعادة تجديد، يحتاج إلى غرفة كبيرة أو غرفتين تجار الأسمنت والحديد، نريد المساهمة في هذا البناء. الجماهير، أخرج من مالك أنت تحيي كبد الرطبة، يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل لا تعطيه اسمك أبدا، فإن التبني في الإسلام حرام، لكن ارعاه، قل هذا الولد أنا أنفق عليه، ولد في حكم اليتيم من بذرة حرام ليس عليه شيء من الذنب، ابن الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل سئل أيأم ولد الزنا المسلمين في الصلاة؟ قال إن كان يوجد من هو أكفأ منه فأكره ذلك، يعني هو يبيح إمامة ولد الزنا إذا كان كفأ، لكنه يكره ذلك إذا كان هناك من هو أولى منه أو مثله، يعني هذا القسم يحتاج إلى الجود ذاتي. فأنا أهيب بكم وأقول لكم أيها الإخوة اذهبوا إلى المركز الطبي وانظروا إلى الأطفال، هناك طفلان فقط الآن والله أعلم مات منهم أحد أم بقي أو مات جميعا، لا يجدون ثمن اللبن، اللبن كل ما يستطيعوه يلونوا المية، يلونوها، يشرب الولد الرضيع ماء، هذا يرضاه أحد لولده؟ أنا نظرت للولد والله قبض قلبي وقف شعري وأنا أنظر إلى وركه إلى ساقه، ولد يموت وليس له أحد يسأل عليه، إحنا محتاجين مولى عاجلة لبناء هذا القسم، هذا من الصدقة الجارية. في بعض الناس بيفكروا في إخراج صدقة جارية، هذا إحياء مواد، وهذا القسم لو جهز وجاء اللقفاء طالما أنه يؤدي وظيفته لك هذا أفضل من بناء المساجد، المسجد يمكن أن تؤدي صلاة الشارع في أي مكان، قسم المهمل اسم فقط للدعاية، اسم للدعاية، وكم من مئات الألوف تنفق على اللافتات الفارغة في المجاملات الكاذبة، مئات الألوف، وطرق فرصت مئة مرة حتى لا يهتز بدن الراكب في السيارة ويتألم وأولاد يموتون ولا أحد يشعر.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أما بعد، يسر إخوانكم بدار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قائمة لمنتجات الدار من الأشرطة الإسلامية، وتتضمن هذه القائمة أشرطة القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس وسعود الشريم وتلاوة مباركة لسورة البقرة على شريط واحد، تلاوة مباركة لجزء عامة مع الدعاء على شريط واحد، وبصوت الشيخ سعد الغامدي وتلاوة مباركة لسورة البقرة على شريط واحد، سور ياسين الصافات صاد على شريط واحد، وبصوت الشيخ مشاري راشد سورة هود وأخواتها على شريط واحد، سور الرعد إبراهيم إبراهيم الحجر صاد على شريط واحد. سور إبراهيم طه القيامة على شريط واحد. سور غافر فصلت الشورى على شريط واحد. جزء تبارك على شريط واحد. جزء عامة مع الدعاء على شريط واحد. وبصوت الشيخ محمد أيوب. سورة يوسف والرعد على شريط واحد. جزء الأحقاف على شريط واحد. جزء قد سمع على شريط واحد. مع إصدار جديد لدار العاصمة، وهو طريقة مبتكرة لحفظ القرآن الكريم للشيخ عبد الله بصفر، مع إصداراتنا المتميزة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وصدق الوعد، حسن الظن بالله، دعاة لا أدعياء، فضل الصبر ومنزلته، الناس قسمان، انتبه أيها السالك إلى الله، مع مجموعة متميزة من علماء المسلمين تحت هذه العناوين: سنن يومية للشيخ عبد الله الجعيثين، كيف تصبح مليونيرا للشيخ خالد الحسينان، صل وانتظر النتيجة للشيخ سعيد بن مسفر، استنهاض الهمم للعمل للإسلام للشيخ محمد المنجد، وصف الجنة للشيخ عمر أحمد سيف، دماء في القدس للشيخ عصام الشايع ومتعب الطيار، الوسوسة وعلاجها للشيخ محمد السعوي، دروس وعبر من قصة أصحاب الأخدود للشيخ عمر العيد، من مشاهد الاحتضار للشيخ ناصر الأحمد، طالب العلم والتأريخ للشيخ صالح آل الشيخ، خونة العهود والأقصى ومأساة أمة للشيخ العويد المنجد الزيدان، ألبوم متن الشاطبية دكتور أيمن سويد، المرأة من جديد للشيخ محمد الدحيم، أمسك عليك لسانك للشيخ نبيل العوضي، الخاطف الموت للشيخ راشد الزهراني، مع مفاجأة دار العاصمة وهي ألبوم تيسير علم الحديث للمبتدئين للشيخ طارق بن عوض الله. هذا وترحب بكم دار العاصمة في مقرها بالقاهرة 14 شارع سويلم شارع الهرم الطلبية، هاتف رقم 5 8 6 8 6 0 5. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.